أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في الدليل الرابع من مجموعة الأدلة التي سبق الحديث عنها، ووصل بنا المقام إلى حديث الغدير الذي هو من الأحاديث المتواترة، وكما هو معروف بأن الأحاديث المتواترة تفيد القطع واليقين من حيث السند، إلا أنه لا بد من بسط الكلام في دلالة الحديث على إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه أحق بالخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ويمكن الاستدلال من خلال حديث الغدير باعتبار أن النص تقدم، وراح نعرف بأنه موضع النص أو محل الشاهد في الاستدلال في هذا الحديث هو: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. فراح نستدل بهذه الفقرة، وسوف نشير إلى الطريقة التي أشار إليها الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في الاستدلال بحديث الغدير على أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أحق بالخلافة وأحق بالإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيخ المفيد قال: خب، واضح من خلال دلالة الحديث وألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الإقرار من المتواجدين معه في غدير خم. والإقرار على أي شيء؟ النبي صلى الله عليه وآله أخذ الإقرار منهم على أنه أولى بهم من أنفسهم، حيث قال كما هو واضح: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قال: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. إذن هم أذعنوا وأقروا بذلك. فلما أذعنوا بأنه أولى بهم من أنفسهم قال لهم من دون فصل، بمجرد أن أذعنوا وأقروا لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أولى بهم من أنفسهم، قال لهم من دون فصل في الكلام: من كنت فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهذا معناه كما يقول الشيخ المفيد وكما سنبين في التفاصيل أكثر، وهذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قررهم على فرض طاعته بصريح الكلام. ما بنقول هاي مجرد دعوة، أنه أن النبي أخذ منهم الإقرار على أنفسهم وأنه أولى بهم من أنفسهم، ثم بعد ذلك أقر لعلي بن أبي طالب بالطاعة. هذا مجرد مدعى، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الإقرار من القوم لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أراد أن يأخذ منهم الإقرار على أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه واجب الطاعة وطاعته مفروضة من قبل النبي صلى الله عليه وآله؟ الشيخ المفيد قال: الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله لما أخذ الإقرار منهم لنفسه عطف اللفظ الخاص على ما فيه، وهو: فمن كنت مولى فهذا علي. عطف اللفظ الخاص على ما قبله. شنو الجملة التي كانت قبل ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثم عطف ذلك اللفظ الخاص على ما قبل الكلام.
والنبي صلى الله عليه وآله جاء بحرف العطف وهو الفاء، والرواية موجودة قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. زين، هذا شيء يفيدنا. اجى الشيخ المفيد قال: وواضح وكما هو مقرر في كتب اللغة العربية أن الفاء لا يبتدأ فيها الكلام، وهذا يعني أن الكلام وهو فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه مرتبط بالكلام الذي قبله، وإلا النبي صلى الله عليه وآله لم يستأنف. هذه الفاء فعاطفة وليست استئنافية، حتى يجي واحد يدعي ويقول بأن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بجملة جديدة لا علاقة لها ولا صلة لها بالكلام السابق. نقول له هذا خلاف اللغة العربية، النبي عطف بالفاء. ولو تنزلنا جدلا وقلنا لا بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يرد ذلك وإنما أراد ما عداه، يعني شنو لم يرد ذلك؟ أنه لم يرد من المجتمعين في غدير خم إقرارهم بالطاعة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذا الحديث، وإنما النبي صلى الله عليه وآله أراد ما عداه، كما يقول القوم الصحبة، كما يقول الأخوة، كما سيمر أن البعض قال المراد بمن كنت مولاه فهذا علي مولاه الموالاة في الدين، لو أراد ما لو أراد غير ما أشرنا إليه وادعيناه لكان مستأنفا، أي النبي صلى الله عليه وآله مستأنفا لمقال لا تعلق له بالمتقدم، ومع ذلك جعل حرف العطف حرف استثناء. الشيخ المفيد يقول هذا لا يقع إلا من اثنين، أنه أراد بحرف الفاء هو حرف استئناف وليس حرف عطف، وبالنتيجة الجملة التي بعدها وهي التي نستدل من خلالها بأن طاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال بكلام صريح وأقر القوم على ذلك بأن طاعة علي سلام الله عليه واجبة، في معنى أن يكون إمام، فإذا أراد منها حرف الاستثناء نقول هذا لا يقع إلا من اثنين: إما أن يكون جاهلا باللغة العربية، أو لا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان قاصدا به التعميم والإلغاز، لا يريد يعمم على القوم، يريد يشوش بتعبيرنا على القوم، لم يوضح مراد القوم، وفي النتيجة رسول الله صلى الله عليه وآله منزه عن هذا الوصف. يعني هل أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عارفا باللغة العربية؟ لو صدر هذا الكلام، نص هذا الكلام لو صدر من شخص آخر وكان له حظ في اللغة العربية، منقول بأنه من كبار أئمة اللغة العربية، وقال بأن المراد من هذه الفاء، اجوا قالوا بأن المراد من هذه الفاء هي فاء استئنافية وليست فاء عاطفة بنفس هذه الصيغة التي وردت في حديث الغدير، نقول هذا جاهل باللغة العربية، أو لا بأنه كان قاصدا أصلا هو أن يعمم على الموجودين، زين إذا يعمم على الموجودين هل من جامعهم أو من كذا شنو يريد. فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد بالفاء هي الفاء الاستئنافية وليست الفاء العاطفة، نقول هذا لا يقع إلا من جاهل باللغة العربية، أو لا أن النبي صلى الله عليه وآله كان متعمدا لتعميم الأمر على المسلمين، وهذا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وآله، بل النبي منزه عن ذلك. فإذا استفدنا من خلال هذه الفاء العاطفة، وهو كما أنه أقرهم وأنه صلى الله عليه وآله أولى بهم من أنفسهم، بمعنى أنه تجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك عطف الكلام اللاحق على الكلام السابق، نستكشف من هذه العبارة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أقرهم على فرض طاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه بصريح الكلام. ولذلك همين أكو بعض القرائن أجمع الحضار، كل الحضار جاءوا لعلي عليه السلام وقالوا بخن بخن لك، لقد أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ما لها معنى أنه أصبحت بخن بخن لك، أصبحت ناصر كل مؤمن ومؤمنة، أو أصبحت أخ كل مؤمن ومؤمنة، مع أن الأخوة ثابتة بعموم القرآن الكريم فلا تحتاج إلى نص خاص في ذلك. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الذي نستدل به على إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو بيان الدليل، أو كيفية الاستدلال، عفوا كيفية الاستدلال بحديث الغدير على إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الدليل الثاني أو الاستدلال الثاني بحديث الغدير على إمامة الإمام أمير المؤمنين، نعم الاستدلال الثاني بحديث الغدير، هذه العبارة هي الأصل، هو الاستدلال بكلمة المولى وأن المراد من المولى كما تقدم في بحوث سابقة تحدثنا عن ذلك، أي بمعنى الأولى. وواضح بأنه الأولى بالشيء، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه أولى من غيره، لا كما ذهب إليه البعض أنه بيان الناصر أو الاحتمالات الأخرى. وتقدم شيخنا فهو استدل علماء الطائفة استدلوا على ذلك بالقرآن الكريم كما في سورة الحديد، النار هي مولاكم وبئس المصير، وقالوا بأن مولاكم أي أولى بكم. الدليل الثالث أو عفوا طريقة الاستدلال بأحقية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الثالثة هي الاستدلال بالقرائن المحيطة بهذه الحادثة، فإنه من خلال هذه القرائن التي سوف نتعرض لها نستدل على أن هذا الحديث يدل على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. القرينة الأولى، القرينة الأولى وهي الآية المباركة، نزول الآية المباركة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. وقد قال المفسرون بأن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم، وقد اقترنت هذه الآية آية التبليغ ببيان رسول الله صلى الله عليه وآله لإمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك حتى الآية من تلاحظها الآية فيها لهجة شديدة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل فما بلغت والله يعصمك من الناس، يقول له بأن هنالك اعتراضات. سوف تواجه جملة من الاعتراضات يا رسول الله تجاه إبلاغك لهذا الأمر، بس إحنا وياك ترى الله لا يعصمك، سوف يعصمك من الناس بحد تعبير القرآن الكريم. وواضح بأنه هذا الرجل الذي قام إليه عندما بلغ ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالحج فحججنا، أمرتنا لم يبقى إلا أن تولي ابن عمك علينا، فإن كان هذا من الله قال فإن كان فالله ينزل علينا حجارة من السماء، فإن كان نعم من الله سبحانه وتعالى فينزل علينا حجارة، ما إن أتم كلامه فنزلت حجارة وقعت في فمه فخرجت أجلكم الله من دخوله. أهم اقترنت هذه الحادثة أنه الاعتراض على ولاية أمير المؤمنين، التبليغ بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الآية المباركة اليوم أكملت لكم ورضيت لكم الإسلام دينا، كذلك بأنه أي هذه اقترنت هذه الآية بتبليغ ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأي شيء لم يكتمل ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله، الصلاة بلغها، الجهاد بلغه النبي صلى الله عليه وآله، الزكاة بلغها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد بلغها، النتيجة لم تبقى إلا التصريح علنا بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نستطيع أن نستدل بحديث الغدير على ولاية أمير المؤمنين مع ضم بعض القرائن التي كانت محيطة بهذا الحديث، واضح إن شاء الله. إلا أنه مع ذلك واجه هذا الحديث جملة من الاعتراضات، وقلنا لا توجد اعتراضات على الحديث من حيث قطعية السند أو من حيث السند، وإنما المشكلة في الدلالة. سوف نتعرض لجملة من الاعتراضات التي اعترض بها أبناء العامة على أن الرافضة كما على حد تعبير بعضهم، أو على أن الشيعة يستفيدون من دلالة هذا الحديث أن علي عليه السلام أولى من غيره بإمامة الأمة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالنتيجة التجأوا إلى تأويل دلالة الحديث لا على ما ذهبنا إليه وادعيناه، وهذه الدعوة لم تكن دعوة جزاف، لا، دعوة مع إقامة الدليل. واحد من هؤلاء الذين اعترضوا على دلالة هذا الحديث على أحقية أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين هو القاضي عبد الجبار المتوفي سنة 415. القاضي عبد الجبار قال المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، قال بمعنى من كنت ناصره على دينه وحاميا منه بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي هو الناصر على هذا السبيل، يعني ناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله بظاهره وباطنه وبسره وبعلانيته، ويقول هذا لم يتحقق لغير علي أنه كان ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وآله بظاهره وباطنه، فهذا المراد. فمن النبي أراد أن يشير إلى هذه الخصوصية التي لم تكن متوفرة عند البعض، وهو أن عليا، أنتم مو تقولون تحصيل حاصل نصرة النبي صلى الله عليه وآله، لا، أكو نصرة خاصة وهي نصرة النبي صلى الله عليه وآله بظاهره وباطنه، بسره وعلانيته. فبالنتيجة تكون فائدة ذلك على أن باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين سواء، وهذا يكشف عن علو مرتبته، عن علو مرتبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار في إشكاله على دلالة الحديث، ويمكن الرد على ذلك كما أشار أو رد على ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتابه الشافي في الإمامة صفحة 290. وبعبارة أخرى كتقرير لإشكال القاضي عبد الجبار، يقول مولا أي الموالاة في الدين ظاهرا وباطنا. سيد المرتضى أجاب على ذلك قائلا ورد على القاضي عبد الجبار، فقال قدس سره أن الذي ذكره القاضي عبد الجبار مغالطة. يا أبا سيدنا كيف مغالطة؟ قال لأن لفظة الموالاة غير لفظة مولى. وصحيح احنا ويا القاضي عبد الجبار، الموالاة وإن كان أصلها في اللغة هي المتابعة، والعرف قد خصصها بموالاة الدين ومتابعة النصرة، هذا لا ننكره، ولكن لفظة مولى خارج عن هذا الباب. موالاة كلامنا إنما هو في لفظة المولى لا في لفظة الموالاة. النبي صلى الله عليه وآله لم يقل من كان يواليني فليوالي علي، حتى تجي تفسر الموالاة بالنصرة وبالمتابعة، إنما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فإذا هذا الإشكال أصلا خارج عن محل البحث. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في لفظة المولى. أنت تجي تقول بأنه المراد من المولى هي الموالاة، هذا فد شيء غريب. ثم أضاف إلى ذلك قدس الله نفسه زكية، قال إذا قلتم أن لفظة مولاة تفيد الموالاة في الدين، وبالنتيجة تحصل موالاة بين المؤمنين، موالاة في الدين شنو يعني؟ موالاة بين المؤمنين في الدين، فهل يمكن إطلاق ذلك على الوالد أنه مولى ولده؟ لأن هم مؤمنين بعد، والمؤمنون بينهما موالاة، موالاة في الدين، فهل يمكن أن تطلقوا على الوالد أنه مولى ولده والمستأجر أنه مولى أجيرة؟ النتيجة لا يمكن إطلاق ذلك. بلي مهم مؤمنين، نجي إلى الوالد والولد مؤمنين بينهما موالاة، موالاة المؤمنين. فبالنتيجة هل يمكن إطلاق هذه اللفظة وهي مولى، إطلاقها على الوالد أنه مولى لولده أو أن المستأجر مولى لأجيره باعتبار ذولا مؤمنين؟ وأنتم تقولون بأنه المراد من المولى كما ادعاه القاضي عبد الجبار المراد من المولى هو الموالاة في الدين بين المؤمنين، يعني المؤمن ناصر المؤمن، وبالنتيجة لا يمكن أنه للقاضي عبد الجبار أو غيره أن يقول يمكن إطلاق ذلك، وإن كان هذا إضافة زائدة، ولكن الكلام الأول الذي أشار إليه السيد المرتضى رحمة الله عليه بأن هناك خلاف، أنت تتحدث عن الموالاة والموالاة غير مولاة، هذا ما يمكن أن يقال في الإشكال الأول. ثم هنالك مجموعة من الإشكالات نتعرض لها مع الرد عليها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.